الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما انتهت غزوة أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه برضو يتأكد أن المشركين مش هيرجعوا تاني لهم، أو يتأكد أنهم خلاص انصرفوا عنهم. فانتدب 70 من الرجال عشان يخرجوا في إسر المشركين، عشان يخرجوا في إسر المشركين ويتأكدوا ان هم مش هيرجعوا تاني. وطبعا الانتداب ده كان بعد ما أصابهم القرح، لأنه عارفين اللي حصل في غزوة أحد قلناه وبيناه، أذى نفسي رهيب وأذى بدني، يعني أذى نفسي بأنه سمعوا خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وانهزموا، فدي تعب نفسي وتعب بدني، لأن منهم مات، فريق منهم مات وفريق جرح، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم قصادهم الدم بينزل يعني من على وجهه، يعني كان الموضوع صعب جدا نفسيا وجسديا. ولذلك قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طبعا عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري في صحيحه قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبوك منهم، الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما. الزبير وأبو بكر، طبعا الزبير اللي هو يبقى أبو عروة، والزبير زوج أسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة، وأبو بكر يبقى جد مين؟ يبقى جد عروة من ناحية الأم. فقالت له أبوك، لأن الجد يقال عليه أب، فهو أبو الزبير، وأبو بكر برضه يعتبر أبوه لأنه جده من ناحية الأم. لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد انصرف عنه مشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في إسرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. فده الحديث في البخاري، خرجوا رغم ما كان منهم من التعب ومن الجروح ومن الأذى، لكن ما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما ردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع ما أصابهم من التعب والألم والجسدي والمعنوي، وأصابهم ما أصابهم. فسبحان الله نزل فيهم قرآن يعني. فده كان الوضع بعد ما انصرف المشركون عنهم في أحد. كمان سبحان الله سمعوا خبر انه قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بلغوا من المشركين بيعدوا لهم، او كما جاء طبعا في عدة روايات من هذا الصحيح ومن الضعيف، لكن جملة الروايات ان هم بلغوا من المشركين بيعدوا لهم تاني، وان هم هتعاد عليهم الكره مره تانيه. فلم يستجيبوا يعني ولم يتهزوا، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، وده ما اثرش فيهم تماما، وعلموا ان الله سبحانه وتعالى وكيلهم وحسبهم. كما قال ابن عباس صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيعني الناس وصلهم خبر إنه هم بيجمعوه تاني عشان يعيدوا عليهم الكرة، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. لما توكلوا على الله وأحسنوا التوكل على الله سبحانه وتعالى، الله كفاهم ما أهمهم، ورد عنهم بأس الكفار ورد عنهم كيد الكائدين، فرجعوا إلى بلادهم، حصل لهمش أي حاجة خالص. كل اللي كان بيضمروا الأعداء لهم واللي كانوا بيكنوا الكفار عشان يعني يلحقوا بهم الأذى، ما استطاعوا أبدا أبدا، بحسن توكلهم على الله وحسن استجابتهم لله والرسول وحسن يعني اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، الله جعلهم يعني فائزين. وانتهى الموضوع على كده في غزوة أحد. وطبعا الغزوة فيها من العبر والدروس الكثيرة جدا جدا، وفيها مواقف وغايات محمودة، فيها من الغايات المحمودة والحكم العظيمة والمواقف اللي بنتعلم منها في هذه الواقعة أمور عظيمة، حتى إنه ابن القيم يعني ذكر إن الله أشار إلى أمهات وأصول يعني هذه الغزوة وأمهاتها وأصولها في سورة آل عمران في حوالي 60 آية. يعني ابن القيم بيأكد إن الله تبارك وتعالى ذكر أمهات الغايات المحمودة في هذه الغزوة، وأصول الأمور المحمودة في هذه الغزوة والحكم اللي نطلع منها بهذه الغزوة العظيمة غزوة أحد، ذكرها الله فيما يقرب من 60 آية أو تمام 60 آية، زي ما ذكر ابن القيم من أول قوله تعالى: من أول قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلا 60 آية كما قال ابن القيم. كل ده يبين لنا في سورة آل عمران، يبين قد إيه الغزوة دي كانت مهمة جدا، فيها دروس عظيمة جدا، فيها عبر، فيها حكم، حكم عظيمة، ويعني أمور جليلة من هذه الحكم التي يعني نتعلمها من غزوة أحد، متعلمة من هذه الغزوة. منها أول حاجة عرفت المسلمين عامة وطبعا الصحابة خاصة، إن هو في زمانهم عاقبة المعصية والفشل والتنازع. لو نظرنا اللي حصل هيكون سبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان باجتهاد، ما ينفعش. وهذه المعصية أدت إلى الفشل وإلى الحق الهزيمة بهم، والتنازع شر، لأن فريق قال لهم خلوكم اسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكم ما تسيبوش الصغر وما تنزلوش من أعالي الجبال، وفريق تاني يعني أصر على رأيه وشاف ان هو ما فيش اي داعي ان احنا نستمر على الجبال، ونزلوا عشان ياخدوا الغنائم. فهذا التنازع ادى الى ايه؟ الى ما اصابهم من مصائب ومن قتل ومن اللي قلناه بقى في المره اللي فاتت. الله تبارك وتعالى يقول: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اطيعوا الله ورسوله، وانت ما قطعتوش الله ورسوله في الوقت ده، ما سمعتوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعتم، فريق قال ينزلوا ياخدوا الغنائم، فريق قال لا. اللي حصل اللي أصابهم مصايب وفشل. فأول حاجة وأول غاية محمودة الإنسان يتعلمها من هذه الغزوة العظيمة والوقعة الجليلة، إنه نعلم إنه المعصية والتنازع نهايتها فشل. وأكتر حاجة يعني أعتقد إن إحنا لو نظرنا دلوقتي أحوال المسلمين على الساحة، خلينا نتكلم في الناس الملتزمة، مش هنقول إن هم الناس العامل مش عارفين حاجة او اللي سابوا الدنيا او الدين بالنسبه لهم كده على الهامش، مش غايتهم ولا مقصدهم ولا بيفكروا اصلا. لا، انا هتكلم عن الناس بتوع الدين، الدعاه والداعيات والطلبه العلم، رجال ونساء، الناس اللي هي المفروض ان هم لهم هدف الوصول الى الجنه. تعال شوف فين بينهم كده ايه الحل. مفيش اي ترابط ولا اي تواد ولا اي صله خالص، وظهر ده جلي في ثوره 21، او مش هنقول ثوره، في المصيبه اللي حصلت في 2011 لما حصل الخروج على حسني مبارك. ظهر بقى كده وشفت ازاي الاحزاب وانقسم، وكل واحد بفكر وكل واحد بطائفه، وده بيسب في ده وده بيقول هو الحق وده عايز يروح هنا وده مش محتاج ان انا اعيد. فحصل اللي حصل، فما فيش ترابط، ما فيش اتفاق بين المسلمين، كل واحد برايه وكل واحد معجب برايه، وكل واحد شايف ان هو الاصلح وهو اللي افهم وهو الاعلم، والتاني ده ما بيفهمش حاجه، وهكذا. سواء على المستوى الكبير او قلما تجري في ترابط بين المسلمين. انا بقول جايبه من فوق، من السقف فوق، من اول الشيوخ والدعاء ونزل لغايه طلبه العلم، ما فيش ترابط، ولذلك الفشل واضح والهزيمه واضحه. وانا هظل اجدد ده كان في وسط مجتمع الناس اللي هي بينهم دين، ده حالهم. اما ما بالك في المجتمعات اللي ما فيهاش دين خالص، التنازع اعظم واكبر، ولذلك الفشل اعم. لازم نفهم دي حاجه واحده بس تنازعوا فيها، كان الفشل والهزيمه والحقد بهم من كل جانب ومن كل ناحيه. وبين المرة فات كانت هزيمة وكان حزن وكان ألم نفسي ومعنوي، فده شؤم البعد عن السنة وشؤم ترك السنة. الله جل جلاله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله ولقد عفى عنكم. فمسألة التنازع ما ينفعش على طول، أي تنازع وأي صراع وأي تخبط وأي رغبة في الدنيا بين قوسين فشل على طول، لا يمكن أبدا أمر من أمور الدين يدخل في دنيا إلا هيلحقك الفشل. خديها قاعدة كده احفظيها، أي عمل هعمله لله وهتدخل في دنيا، نفس، فلوس، مصالح، ما أي حاجة، على طول كده حليف الفشل. دخول الدنيا على أمر الدين حليف الفشل على طول. فدي ربنا أراد يقول لهم: لا، مش عشان غنائم تنزلوا تاخدوا غنائم تسيبوا أماكنكم وتعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جريتوا على غنائم؟ ها؟ لا، ما ينفعش. كانت النتيجة إنه الحاقد بهم الهزيمة، ودي قاعدة ناخدها مطردة في كل من تعامل في باب من أبواب الدين وأرى الدنيا. لا يمكن هينجح أبدا، سواء كان أراد أمر معنوي أو أمر مادي. لا يمكن يحصل له النجاح، مستحيل. حتى نجاح يعني يحصل له نجاح، النجاح لو حصل يبقى نجاح مؤقت ظاهري، لكن الثمرة مفيش، ومقطوع عمله. وحتى لو ظهر على الفضائيات وعمل ناس وعمل أعداد وجاله ملايين، الفترة دي استني بعد ما يموت هتلاقيه انقطع عمله وذهب ذكره وملوش أصل على الأرض، مستحيل. حتى لو انتشر فترة معينة فتنة ليه وفتنة اللي بيسمعوه، لكن بعد كده لا. دوريني بعد 50 60 سنة فين هو؟ ولا حاجة. كم من داعي مات زمان 50 60 سنة تعرفي عنه حاجة؟ خالص، ومش هتعرفي. فاهم قصدي؟ فالمشكلة مش إن أنا أنجح نجاح ظاهر قدام الناس واسمي يبقى في الفضائيات ومش عارف فيسبوك عنده كام وعلى الصفحة كام مليون وعلى، لا مش هو ده النجاح. النجاح إن أنا أموت وتستمر الثمرة بتاعتي. شوف العلماء اللي ميتين من كام سنة؟ من بعد الصحابة وجيل التابعين، يعني 1400 سنة بيسعى صلى الله ميت، من بعديه ظهر العلماء بشوية. اللي ميت بقاله 1000 سنة ولا 1200 سنة ولا 1300 سنة، إلى الآن الكتب بتطبع وإلى الآن بتدرس وإلى الآن بنقول رحمهم الله وإلى الآن بنستقي من علمهم. هؤلاء اللي قلوبهم صفت واللي اشتغلوا لله يظل ذكرهم ويظل اسمهم. أما اللي شغال دنيا ودين الاثنين مع بعض شوية كده شوية كده، ده لا، حتى لو حقق نجاح وقتي النجاح مش هيستمر. أفهم أفهم عشان نعرف إزاي إحنا نسير الله على بصيرة. الله فحكم عظيمة جدا. فعرفوا الصحابة الكرام انه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مش سهلة، مش زي معصية حد، معصية الرسول زي اي حد، مش زي ما بعصي امي ولا ابويا ولا اخويا، لا، ده احنا بنعصي الرسول، مش سهلة. التنازع وحش، والفشل زي ما كل حليف التنازع، الفشل حليف التنازع مع بعض والتزيين مع بعض، كل دول كل ده ما ينفعش. فاصبح الصحابة عرفوا بقى، خدوا الحذر والحيطة واصبح عندهم يقظه وعلمه. لا ده ناخد بالي بقى، وتحرز من اسباب الخذلان. الانسان اللي ربنا اراد بيه خير لما يقع في معصيه وربنا يخذله بعد كده او تحصله مصيبه، من نعم الله، من نعم الله انه يبصره باسباب الخذلان عشان ياخد باله كده. عرفت اين اسباب الخذلان؟ عرفت ان انا ربنا خذلني في الموقف ده عشان عملت المعصيه دي، او مصحصح بقى المره الجايه اقول اه لا خلي بالي بقى، خلي بالك. فاصحى الاسباب الخذلان، ده اللي حصل للصحابه لما انخذلوا في وحصل لهم الخذلان والحقت بهم الهزيمه في غزوه واحد، في جزء من الغزوه طبعا مش طول الوقت، يعني بعد ما كانوا في لهم الكلمه العليا وبعد ما انتصروا، كان ايه السبب؟ كان سبب معصيه الرسول. يبقى هنا اصبح عندهم ايه؟ اصبح عندهم شده حذر ويقظه انه ما يعاد تاني ابدا ما يعصي الرسول. وكانت اول واخر مره. ليه؟ لان هم بيتعلموا الدرس مره واحده. فرق بينه وبين الصحابه الكرام انهم كانوا بيتعلموا الدرس مره واحده، احنا لا. يعني تحصل له موقف مره واحده ياخد القلم على وشه، خلاص عارف ان ده قلم على وشه وغلط، يفيق ويبقى عنده حذر ويقظه شديد. احنا لا، احنا ناخد قلم ونقع ونرجع تاني، ناخد قلم ونقع ونكرر الغلط وناخد قلم على وشنا ونقع ونعاقب وتنزل علينا البلاء وينزل علينا المصيبه، وشغالين في نفس تكرار الغلط. هم ما كانوش كده، القلوب كانت اصفى والتقوى كانت اعلى، وحبهم للنبي كان لا يوازي حب، بما عندهم من صفاء القلوب وسلامة النفوس وحب وصدق محبتهم النبي، كانوا بيتعلموا الدرس من عمر. احنا لا، محتاجين نتعلم الدرس من عمر. فده اداهم نوع من الحذر والحيطة، وناخدوا بالهم من اسباب الخذلان عشان ربنا ما يخذلهمش مرة تانية. حكم كتير من الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة انه ربنا جل جلاله سنن ما بتتبدلش، وجرت سنة الله انه الامر يبقى دول، يعني مرة يبقى النصر للمسلمين ومرة يبقى النصر للمشركين، مرة المسلمين يعلو ومرة المسلمين ينهزموا. ليه؟ لانه لو ربنا جعل النصر دائما للمسلمين والمؤمنين خلاص يبقى هم بقوا الاعلى، واتعرف عند كل الناس ان هم الاعلى، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي كل الناس دخلت معه. ما الانسان دايما عايز يبقى في صف القوي، اللي هيأمنه واللي هيديله فلوس واللي هيلاقي معاه، لا هيدور على الاقوى. مظبوط، احنا في الدنيا بندور على الاقوى، فهو هيدور على الاقوى. فمش هتقدري تعرفي المنافق، ولا حد هيقدر يعرف المنافق من السليم القلب. المسلمين مش هيعرفوا يميزوا مين معاه منافقين ومين معاه صادقين. ليه؟ لان هم في حال قوه وحال غلبه وهم دايما الاعلى، يبقى الناس كلها تبقى معاه. ربنا ما ارادش كده، فاراد ان مره النصر يبقى للمسلمين ومره يبقى الهزيمه تلحق بالمسلمين والنصر يبقى للمشركين. ليه؟ عشان يميز الصادق. شوف مين الصادق اللي هيفضل على نفس الحال، سواء كانت الغلبه للمسلمين او سواء كانت الغلبه للمشركين، هيفضل على حاله. طيب ولو فضل النصر والمسلمين انهزموا، والمؤمنين انهزموا على طول على طول على طول، لا يبقى كده المقصد من ارسال الرسل والحكمه اللي ربنا اقتضاها لارسال الرسل مش هتتحقق. ليه؟ لان يقول لك ربنا ارسل رسول واراد الله سبحانه وتعالى نشر دينه، وعلى طول النبي واللي معاه عمال يتهزموا 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 ويتبهدلوا ويتهزموا ويتبهدلوا ويزعلوا منك، يبقى تذهب الحكمه اللي من اجلها الله ارسل الرسل. فلا ينفع نص مستمر، لان نص مستمر معناه ايه؟ ها؟ معناه ان الخبير الصادق من الكذاب مش هيبان، انها ستقف في صف القوي. ولو هزمهم هزيمه مستمره يبقى ذهبت الحكمه من ارسال الرسل اللي ربنا ارسلهم عشان يبين ان هم برضه رسل الله، فمش معقول يبقى الرسول من الله وربنا سبحانه وتعالى ما ينصرش ولا مره. فاهم قصدي؟ فدي بين ان هو ما يبقاش الغلبه على طول للمسلمين ولا الهزيمه على طول للمسلمين، دي حكمه. الحكمة الثانية يميز الخبيث من الصادق، والصادق والمنافق من الكذاب. الصادق والمنافق من الكذاب. الصادق قصدي من المنافق والكذاب. ليه؟ المسلمين لما انتصروا في غزوة بدر والنصر كان عظيم جدا، شاع صيتهم وانتشر صيتهم، وكل البادية والأعراب اللي حواليهم في المدن عرف إن المسلمين هزموا المشركين هزيمة منكرة، وسمعوا بنزول الملائكة وإنهم حاربت معاهم، والكلام ده كله وصل ليه؟ للناس، وذاع صيت المسلمين، فاتعرف ان هم اقوياء وان هم كانوا ثلث جيش المشركين، ومع ذلك ربنا نصرهم. فده كانت طبعا حاجه عظيمه للمسلمين. لكن لو فضل الحال على هذا الوضع طب خلاص المنافق زي ما قلنا هيدخل ويبقى مع المسلمين واحنا معاكم اهو ومحدش عارف. لما جت هزيمه احد ها اللي حصل ايه؟ انقسم الناس. الناس بقى اللي هي المنافقه والكذاب واللي كان داخل عشان قوه انه اسلام، هو داخل على حس غزوه بدر، لما لقى بقى المسلمين اتهزموا في غزوه بدر راح راجع عن ايمانه تاني ورجع للكفار، انقسم وتعرف وعرف مين اللي هو كان داخل نفاق ورياء ولمصلحه دنيويه، ومين اللي كان داخل ها حب في الله ورسوله، هزمنا سانتصرنا خدنا غنائم ما خدناش غنائم، احنا الاعلى احنا الاقل احنا مع الله. أراد يبين هذا قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. مش هيطلعكم على الغيب، لكن أراد أن يميز الخبيث من الطيب، عشان مين اللي بيعبد الله لله وبيطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالحق والهدى ودين الحق، ومين اللي داخل عشان دنيا عشان غنائم. يعني غاية محمودة جدا جدا. من يعني كمان الحاجات اللي هي شوفي تبين أولياء الله وحزب الله الصادقين. الصادق ولي الله والمؤمن يعبد الله في السراء والضراء، يعبد الله في السراء والضراء، يعبد الله وهو في حالة بيحبها، ويعبد الله هي أمور حواليه بتكرههم. يعني هو مستعيد ومصح وما عندوش مشاكل بيعبد ربنا. طب نابه مصيبه وضيق مادي واكتئاب وحزن ومرض برضه بيعبد ربنا. فالمؤمن الصادق بيعبد الله حال الظفر بالكافر والانتصار عليه، وحال ظفر اعداء الله عليه في الحالتين. سواء هو ظفر بالكافر او الكافر ظفر به، هو في كل الاحوال عبد الله. عبد الله هو ثابت على الطاعه وثابت على العبودية، دول عبيد الله، دول أولياء الله، دول المؤمنين حق اللي هو ثابت على الطاعة وثابت على حبه لله، مش في وقت ووقت، ولا بيعبد الله على حرف، ولا بيعبد الله من وجه واحد اللي هو وجه السراء والنعمة والعطاء والمنة والصحة كويسة والعيال كويسين والدنيا حلوة، أديني بصلي وبصوم ورايحة وجاية ومجالس وبحضر وبحفظ قرآن وكويس قوي. يجي بقى الابتلاء في الولد أو في النفس أو في الزوج أو في أي حاجة، الدنيا تتقلب. يبقى ده ما كناش بنعبد ربنا صح. الكلام ده نفهمه ليه؟ لان النهارده انت ممكن تكوني ثابته على الحق وماشيه في الطريق وبتحبي ربنا، ما عندكيش ابتلاء قوي يمنعك من انك تسيري في الطريق. مش بنقول ما فيش ابتلاء، كلنا عندنا ابتلاءات، بس ممكن ما يبقاش في ابتلاء قوي قوي، يعني الحاجات العاديه اللي هي برضه انت ماشيه او دي مستمره. لكن ممكن يصيبك ابتلاء شديد ما كنتيش متوقعاه. اسال الله يعافينا جميعا، بس اقصد ده وارد؟ وارد. في الحاله دي اعمل ايه؟ يبقى انا عندي خلفيه وعندي علم. أقول أنا أمة الله، أنا أمة الله، عبيد الله وعباد الله ما بيعبدوش في السراء فقط، يعبدوه في السراء والضراء، وكنت عشت في رغد من العيش سنين، وجاء علي وقت الضراء يبقى اصبر. اصبر زي ما كنت بعبده في السراء واعطاني نعم كثير على مدار سنين طويله، وقت اراد لحكمه ان يمنع عني هذه النعمه ويصيبني بقح يعني بضيق او بقحط او بموت او باي شيء، يبقى انا اعبده برضه. عشت قد ايه في رخاء، وعشت قد ايه من بدون ابتلاء، وعشت قد ايه منعمه، مفيش مشكله لما يجي لي ابتلاء تاني افهم فاعرف ازاي اتعامل في المواقف في السراء وفي الضراء، ودول عباد الله. الله كمان يعني سبحان الله من الحكم والغايات المحمودة اللي كان ظهرت في وقعة أحد، إن الله ما أردش للمسلمين النصر الدائم. ليه؟ النفس فيها طغيان، إن الإنسان لا يطغى. طبيعة النفس البشرية في حتة طغيان، مهما حاول الإنسان موجودة، لكن بيهذبها بدين، وبيهذبها بالاتباع، وبيهذبها بالعلم عن الله وعن رسوله، تهزة بالنفس. وإلا لو سبتيها لحالها كده وطبيعتها البشرية، طبيعتها البشرية هتطغى. لو تركنا أنفسنا للطبيعة البشرية هتطغى، ده فيها ده طغيان. إن الإنسان هيطغى، إنسان اسم جنس لكل البشر، طريقته بيطغى. إيه اللي يمنعه من الطغيان؟ ما يمنعوش من الطغيان إلا الدين، ما يمنعوش من الطغيان إلا الدين. فالنفوس لو تمكنت وظفرت وقهرت الأعداء على الدوام هتطغى، وهيحصل لها نوع من الشموخ، وهترتفع على الغير وهتعلو. فربنا ما أردش نبسط لهم النصر والظفر على الدوام وفي كل حال، لا ما أردش ده، ما أردش. ليه؟ زي الرزق، عارف الرزق؟ الله لو بسط الرزق لعباده ولا يحصل؟ هيضغوا وهيعلو وهيتعالوا، وربما ياخد المال ينفقه في الحرام، ولا يراعي في حق الله، ولا يصل فيه الرحم، وتحصله مصايب. فأراد الله أن يبسط الرزق لبعض الناس ويضيق الرزق على بعض الناس. كذلك من مصالح العباد انه ما يبقوش لهم النصر مستمر. يعني حبه قد ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبه قد ايه للصحابه، افضل الخلق بعد الانبياء، افضل الخلق بعد الانبياء وبعد في امه محمد الصحابه رضوان الله عليهم. ما حبه لهم ومع انهم افضل الخلق بعد الانبياء، الا انه اراد ما عشان يهذب نفوسهم، وده اسم الرب بقى. ده تفسير اسم الرب، ان يربي النفوس ويربي اولياءه ويربي اصفياءه تربيه خاصه، تربيه خاصه. ادي كانت من التربيه الخاصه. ياه معقوله النكال اللي نزل بيهم والعذاب والهزيمه اللي الحقت بيهم وحزنهم على اللي حصل بيه؟ تربيه خاصه عشان يعرفوا نتيجه الغلط ايه ومعصيه الرسول ايه، فما تتكررش تاني. فربها من هو يقول لهم لا، النصر مش دائم لكم، عشان النفس يحصل لها نوع من انواع ايه، الهدوء كده، وانها تهدى وتعرف انه حكيم وخبير، وانه النفس لا تستقيم على الدوام بالسراء، لابد لها من السراء والضراء، ولا تستقيم بالشده المستمره تتعب، لابد لها من الرخاء، ولا تستقيم بالقبض على الدوام، لكن لابد له من البسط. فالله سبحانه وتعالى يربي عباده بالسراء والضراء والشده والرخاء والقبض والبسط، ودبر الامر الرب تبارك وتعالى الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله خلق العباد ويعلم ما تستقيم بهم النفوس. كيف تستقيم النفوس؟ لا يعلم كيفية استقامة النفوس أو كيف تستقيم النفوس على الوجه الأكمل إلا رب العالمين، فبيربي عباده. شوف الجمال، شوف الجمال، عشان نشوف قد إيه من المحنة منحة، ونشوف الابتلاء بيجي رخاء، ونشوف الدروس والعبر اللي بتجيلنا وإحنا في حال الأزمات. لما تجيلنا ازمات ونمرض او نعي او لا، نشوف نطلع ايه من الازمه. اطلع إيه؟ انا ايت، مرضت، جوزي مات، ولادي حصل لهم ايه، ايه العبره اللي هطلع بيها من الازمه؟ لازم اعرف ايه، لازم اي ازمه تمر بيكي تعرفي ان في حكمه، لازم تصل الحكمه، ولازم تفكري في الحكمه، وتحاولي تستفيدي من الدرس ان ربنا سبحانه وتعالى اصابك بابتلاء، افكر. ففي كل حاجه بحكمه، ربنا ما يعملش عبث ولا سدى اطلاقا، لا في عبث ولا في سدى ولا في كلام ده ممتنع عن افعال الله. فكان من حكمه الله انه يربي عباده بالسراء والضراء والشده والرخاء كما قلت والقبض والبسط. العبد لا يستقيم على حال واحد ابدا، دي طبيعه النفوس البشريه، لازم شويه كده وشويه كده، شويه شده شويه رخاء، شويه تبقي صحتك وصحتك زي الفل، تعي في السرير تقعدي تعرفي قيمه الصحه. يمكن ربما تكوني قعدنا فتره خلاص اتعودنا نصحى ونقوم وننام ونقعد ونتكلم، ما عندناش امراض، حلوه الدنيا. يجي المرض يعرف قيمة نعمة الصحة، وإن الإنسان المصحة ده من أعظم النعم إذا عافيك الله في بدنك، فتعرفي قيمة النعمة. فلو كان الشخص من المتقين المؤمنين اللي عنده بصير ربنا بيحبه هيشكر، ان كان بقى عاصي ومنافق وكذاب هيسقط في حكم، فيجي الابتلاء عشان تظهر هذه الحكمه والقبض بقى والبسط وهكذا. يبقى دي كانت من الحكم في برضه من الغايات المحموده العظيمه جدا في هذه الغزوه الجليله. كمان لو ربنا امتحنهم في الغزوه دي بانه خلى الغلبه لهم فتره وبعدين كسروا هزيمه، انكسروا، لان مع الانكسار ومع الضعف ومع المرض ومع الهزيمه ومع عامه حال الانسان وهو ضعيف ومذلول، ها حال الذل والضعف والخضوع بيطلع منه اشياء. لو كان برضو انا كل ده بكلم عن المؤمنين، ماليش دعوه بالعاصي والغافل واللي مش هيفهم الدرس واللي ممكن يسخط مع الابتلاء، لا انا بتكلم عن المؤمن. احنا دلوقتي بنتكلم عن المؤمنين لان العذاب ده والابتلاء ده نزل على الصحابه في غزوه احد، فاحنا بنتكلم دلوقتي على الصحابه واللي هيتابعهم واللي هيعتبر بما اعتبروا به واللي هياخذ الحذر كما اخذ هم الحذر. انا بتكلم على نوعيه معينه. ف لما الانسان يكون في غلبه مستمره نفسه عشان تهدى ويذهب منها الطغيان، تيجي الهزيمه تكسره. والانسان اللي بيكون منكسر وخاضع لله بيبقى اقرب للعز والنصر. كل ما كان الانسان في حاله من الذل والخضوع النصر يبقى قريب منه. كل ما كان الانسان بيتعامل مع الله باستغناء او استعلاء، او مش هقول استعلاء يعني كده، مش في حال الذل، يعني واحد واقف مثلا عنده مال، عنده صحه، عنده عيال، مفيش حاجه معينه محتاجها، وقف يدعو ربنا، هتلاقي دعاء خارج بارد ومش محتاج حاجه، وعنده فلوس وعنده العيال وعنده الصحه وعنده، بس طبعا ده الغافل. ليه؟ لان الفلوس والصحه والعيال واللي انا فيه ما يخليش ادعو الله بحاله من البرود. ليه برضو؟ لان كل ده ممكن يروح في لحظه. صح ممكن ما ادعوش واقول اديني لان عندي كتير، لكن اساله انه يديم النعم، لان النعم اللي انا فيها دي تروح في ثانيه. الصحة في ثانية والمال في ثانية والعيال في ثانية يذهب. فأراد أن هو يبين لهم أن هم ينكسروا بالهزيمة ويحصل لهم خضوع ويحصل لهم ذل، فإيه اللي يحصل؟ ينتصروا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. انتصروا بدر ما كانوا فين؟ كانوا في حالة الذل، عارفين هم تلت عدم الشكين، ما عندهمش العدة الكافية، مش عادين للجيش، وزي ما بينا في غزوة بدر، فمع هذا الذل أتى النصر. تعالي بقى العكس. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ها إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لما يوم حنين ولقوا الكسرة ولقوا العدد ولقوا البتاع انهزم. ليه؟ هي دي كده. ما ينفعش أبدا أتعظم أو أتعالى أو أظن إن أنا يعني لوحدي كده أقدر أوصل أو أقدر أنتصر أو أقدر أنجز أي حاجة في الدنيا بتعمليها، وتنسي في لحظة إنه هذا العمل لم يتم إلا بقوة الله وبقوة الله وبحول الله وتوفيق الله وعون الله. مش هننجح، مستحيل. أي عمل هنعمله هنغفل عن عون الله، وإن أنا إياك نعبد إياك نستعين، إن هذا العمل بعمله عبادة لله وبستعين بالله. لو غفلت عن الاستعانة لن يتم العمل أبدا. لو غفلت عن الاستعانة لن يتم العمل. لو غفلت عن التوكل مش هيتم العمل. لو تم مش هيتم، يعني لا يتم على أكمل وجه، مش هيتم على الوجه المحمود. فما اغفلش لا عن الاستعانه وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، وانا شغاله بالاخلاص للعمل لله. فلما كان حالهم ده وانهزموا وانكسروا وخلاص وتعبوا، الله عز وجل نصرهم بعد ما كسرهم. كسروا بعدين انتصروا. ليه؟ عشان يجبرهم ويبين لهم ان هو خبير وبصير ورحيم، بس كمان حكيم. الله بارك. فلازم الامور دي كلها تبقى مجتمعه في قلب العبد ويفهم هو بيتكلم عن مين وازاي. الله العلي الاعلى واسع العطاء كريم المن عظيم الصفح اراد للمؤمنين منازل ومساكن طيبه في جنات عدن في دار كرامته. اعمالهم لم تبلغ هذه المنازل، واعمارهم ايضا لم تبلغها. اعمارنا كلها لو اشتغلنا فيها على 60 70 سنه نعيشهم من اول ما نتولد لغايه لما نموت، العمر ما يكفيش عشان نجيب المنازل بتاعتنا في الجنه ولا الاعمال خالص. فلن يكون احد مستحيل حد هيوصل لهذه المنازل الا بالبلاء والمحن. فما دي من اخطر ما يكون. لا العمر هبلغ بيه المراد ولا العمل يبلغني او يكون ثمن للجنه، لا ده ولا ده، ما يجيبش خالص. امال ايه الموضوع؟ لابد من نزول البلاء والمحن، لابد. اذا كان اشد الناس ابتلاء الانبياء. فالامثل فالامثل ليه؟ لان ربنا اراد لهم منازل عاليه جدا، وما هو نبي عمله ما يجيبوش. لن يدخل احدكم الجنه عمله، قال ولا انت رسول الله، قال ولا انا، حديث عافيه. فالاعمال ما تجيبش، فحتى الانبياء يبتلوا لترفع منازلهم في الجنه، تبقى رفعه لها وعزه ومنزله في الجنه. طب انا فاهمه سنه البلاء والمحن، البلاء والمحن دي عشان ايه؟ عشان اوصل لدرجه في الجنه مش هوصلها بعملي ولا بعمري. فيقيد الاسباب اللي توصلهم الى دار الكرامه في اعلى المنازل عن طريق مش بس العباده، عباده واحده ما تكفي، ما تنفعش، ما تجيبش الابتلاءات والامتحانات والمحن مع توفيق لهم للاعمال الصالحه، يبقى على بعضها كده جمله الاسباب اللي يصل بها الى الجنه. واضح؟ مفهوم؟ اه. يبقى اعمالي لوحدها ما تجيبنيش خالص، لابد من الابتلاء والمحن، دي تجمع مع دي نصل كل حسب عمله وحسب نواياه وحسب اخلاصه وحسب ابتلائه، هم درجات عند الله. لكن دي سنه ماضيه ربنا بيبينها لعباده، لا بد ان نفهمها. دفعت من غزوه احد؟ اه خدناها من غزوه احد. الحاجه الاخيره او يعني الغايه المحموده في هذه الغزوه او يعني كانت عظيمه جدا الحقيقه، ان هي احد كانت مقدمه وارهاصا بين يدي موت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مقدمه وارهاصا بين يدي، يعني خلاص النبي يعني قعد في المدينه، انتوا عارفين مات من سنه 10 الهجره، يعني خلاص ما عادش في مده طويله، فضلاله مده بقاء في الدنيا قليله. فحب الله اراد ان هو يثبتهم ويوبقهم على انقلابهم على اعقابهم لما صاح الشيطان فيهم قال وعرفهم ان محمد مات. مش عارف احنا قلنا ان هما بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاسابهم غما وحزن وهم شديد جدا. فبين لهم ارادوا بينهم ان دين الله دين التوحيد، وان المنفرد انت حتى مات لو مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم تظل على التوحيد وتظل تعبد الله الواحد الاحد، وان انتم بتعبدوا الله مش بتعبدوا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم نبي اه، لكن هو نفسه بشر وهيموت، لكن الله حي لا يموت. فاراد يعلمهم درس عظيم جدا، ان النبي مات او قتل لا ينبغي لاحد ان يصرفه هذا عن دينه، لا ينبغي لاحد ان يصرفه هذا عن دينه، لان كل نفس ذائقه الموت، مفيش حد هيعيش للاخر. والله بعث النبي مش عشان يخلد، لكن عشان يبلغ رساله، وبعد ما يبلغ رساله يموت عشان هو بشر والحي القيوم لا يموت. فلو مات او حصل له حاجه ينقلبوا؟ لا. فأراد أن هو يثبتهم ويوبقهم، يثبتهم على الإيمان بأن يعرفوا النبي رجل إنسان بشر رغم مكانته هيموت، ولو مات ما تنقلبوش عقاب، واثبتوا على الحق. طب وإيه كمان؟ ويوبقهم على انقلابهم على عقابهم، بعد الناس اللي هم انقلبوا على عقابهم لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم مات، ف يعني رجعوا ورجع منهم ناس عن دينهم خلاص، لما صرخ الشيطان فيهم وقال إن محمد قتل. قال فقال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني ما ينفعش ان هو يبقى حبهم او بغيتهم رسول الله، لكن انا بغيت الدين وهم الدين وهم اقامه التوحيد، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حي أو بعد موته صلى الله عليه وسلم. يعني أصل كل دي يعني كانت الحقيقة حكم غايات محمودة من غزوة أحد، غزوة عظيمة جدا كما قلت في بداية المحاضرة، يكفينا إن فيها 60 آية ما يقرب 60 آية في سورة آل عمران، تبين يعني فضل هذه الغزوة واللي طلع منها والدروس اللي نتعلمها إلى أن نلقى الله ما دمنا أحياء. طيب بعد كده كان في يوم الرجيع، يوم الرجيع ده كان في سفر على سنة 4 من الهجرة، وسمي بذلك لانه المراد هنا اسم موضع من بلاد عارفين قبيله هوزيل وبلاد هوزيل، كانت الواقعه دي بقرب منها فسميت الرجيع. ايه اللي حاصل؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم في كما روى ابو هريره رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم بعت سريه عينا وامر عليهم عاصم ابن ثابت وهو جده عاصم ابن عمر ابن الخطاب. خلاص؟ فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هوزيل. إيه اللي حاصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعت سرية، السرية دي قطعة من الجيش. عينا يعني اللي هم بيقول لك العين، يعني عين القائد او ده، يعني استطلاع الاخبار، يعني يعرف ايه اخبار العدو، وصلوا فين، عملوا ايه، يقولوا الاخبار. واما العسرية دي رجل اسمه عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، هو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. انطلقوا لغايه لو وصل مكان بين مكه والمدينه، بين عصفان ومكه، ذكر لحي من هزيل، يعني عرفوا او وصل اخبارهم لناس من هزيل يقال لهم بنو لحيان او لحيان، لكن هي في الضبط بتاعتها بالفتح يعني لحيان. فتبعوهم بقرب من 100 رامي، عرفوا ان في سريه خارجه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، جابوا 100 رامي يعني محترفين بيرموا كويس جدا، اقوياء شداد، واتبعوهم واقتصوا اثارهم، ولغايه لما نزلوا منزل معين فوجدوا فيه نوى تمر تزودوا به من المدينه، فقالوا هذا تمر يثرب، فاتبعوا اثارهم حتى لحقوهم. لما مشوا وراهم وعايزين يعرفوا من فين وجالهم خبر خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم خرج سريه من عنده عليها عاصم ابن ثابت وبلغهم الامر ده، عايزين ينتقموا المسلمين. فبعت وراهم 100 رامي، الرماه دول اقوياء جدا شداد، ما عرفوش يوصلوا لهم، لكن لقوا نوى تمر. شوف اثر زي النوى، كانوا التمر ورموا النوى بتاعه، فمسكوا النوى عرفوا انه ده تمر المدينه، نوى تمر كانوا بيتزودوا ماشي اليوم عشان ياكلوه، ده اكلهم. تخيل الناس ماشيه في الصحراء رايحه تحارب بتجاهد في سبيل الله، اكلهم ايه يا جماعه؟ تمر، تمر شويه تمر بس، هو دول عايشين عليهم، لا شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا سخن وبارد، ولا النهارده ناكل مكرونه بشاميل وبكره محشي وبعده الحمام، لا لا خالص. لا، ولو كان تونه وجبنه نبقى احنا حرام فقراء غلابه، هاتوا لهم صدقات خلاص. لا، هم عايشين على تمر، شويه تمر بياكلوهم يعيشوا عليهم طول اليوم. المهم رموا النوى بتاع التمر في الارض، فتعرفوا من النوى ده ان ده تمر المدينه، تمر المدينه ليه شكل معين ونوى ليه شكل معين. فقالوا بس يبقى هم دول اصحابه متجهين الناحيه دي، فاتبعوهم. المهم ان هم انتهوا لغايه عاصم واصحابه، فانتهى عاصم واصحابه فراحوا على جماعه الى فدفد. فدفد ده مكان عالي جدا، وذهبوا وحاولوا يعملوا يعني يهربوا منهم، ما فيش فايده، لحقوهم واحاطوا بهم. قالوا لهم ايه بقى الكفار؟ قالوا لهم لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم اما انا فلا انزل في ذمه كافر. طبعا قال الكلام ده انا عارف ان هم كفار كذابين، قالوا يعني احنا بص انزلوا لنا بس المكان اللي انتوا فيه ده، وانتوا انا نعاهدكم ان احنا مش هنعمل فيكم حاجه، بس انزلوا. طبعا عاصم فاهم الكافر لا يقف في مؤمن الا ملازمه منافق، فقال لا انا ما انزلش في ذمه كافر، اللهم اخبر عنا نبيك، بلغوا عنا يا الله اللي حصل لنا، هو خرجنا عشان نروح في السريه نشوف الاخبار فبلغوا عنا. فقتلوه. اول واحد قتلوه مين؟ عاصم ابن ثابت رضي الله عنه. قتلوه لوحده؟ لا، قتلوه كان معاه 7 نفر من نبل اللي هو السهام، وكان فاضل مع عاصم السبع، يعني عاصم قتلوه ومعاه 7 كمان، وبقي منهم خبيب وزيد ورجل تاني، 3 رجاله بس من السريه كلها، خبيب ابن عدي الانصاري وزيد ورجل الثلاثه دول بس، والباقي كلهم قتلوه. لما شاف المنظر ده الثلاثه، فالكفار قال لهم بص بقى هنديكم العهد خلاص، فاعطوهم العهد والميثاق وقالوا يعني احنا انزلوا عندنا وتعالوا معانا واحنا مش هنعمل لكم حاجه. ما كانش قدامهم اختيار، هم شافوا اصحابهم من 7 ماتوا، عاصم يبقى 8، وهم محاوطينهم الكفار، فحتى لو هم شاكين في امرهم يعني ايه زي تقولي افضل حلول، ما هو لو اعترضوا او امتنعوا هم برضه هيقتلوهم. وبالفعل لما استمكنوا منهم مسكون بقى خلاص بقوا في حواليهم الكفار، حلوا اوتار الاوتار بتاعت اللي هي المشدوده اللي بيستخدوها قيسهم، اللي هي الاحبال اللي بيربطوا فيها السهام، احبال تخينه، وربطوهم بها. فقال الرجل الثالث اللي هو مع خبيب ومع زيد الاول الغدر، اول الغدر، فابى ان يصحبهم. اول ما لقوا بقى بيفكوا الحباله بتاعه الاسهم وبيربطوهم، قالوا بس ادي اول الغدر اهو، فما رضاش يمشي معاهم، جروا جر وعالجوه على ان يصحبهم، ما فيش فايده، حاولوا يخلوه يجروه عشان يبقى معاهم، ما رضيش يتحرك من مكانه، راحوا قتلوه. فاضل مين؟ انطلقوا بخبيب وزيد بس، هما الاثنين دول فضلوا معاهم كل السريه. عملوا ايه؟ بجحودهم وكذبهم وافعالهم الشنيعه باعوهم عبيد في مكه. باعوا خبيب ابن عدي الانصاري، وزيد معاهم فين؟ في مكه. زيد الانصاري برضه بقوم في مكه. اشترى خبيب ببنو الحارث ابن عامر ابن نوفل. طيب دول اشتروا لما عرفوا انه خبيب، لانه عارفين ان خبيب قتل الحارس يوم بدر. يعني اشتروا ليه؟ بنو الحارث اشتروا ليه؟ لانه عرفوا انه خبيب ده هو اللي قتل الحارس ابن بدر يوم بدر. طبعا نكس عندهم اسير، واجتمعوا واتفقوا انه هيقتلوه لانه قتل الحارس، فقال نقتلوه كفار، حتى لو ما قتلش حد برضه كان هيقتلوه. فاشتروا عبد عشان خاطر يقتلوه، فعرف خلاص هو الموضوع. يعني خلاص تأكد خبيب ان هم يقتلوه. عمل ايه بقى خبيب؟ خبيب صحابي الجليل، خبيب ابن عدي الانصاري، الصحابي الجليل العظيم الشأن، صفي القلب، التقي النقي، محب السنة، متبع النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم بخبر موته، وانه القوم اجتمعوا عشان بعد ما اسروه ان هم هيقتلوه، وهو في الاسر كان في بنت الحارس طلب منها، قال لها اديني موس، استعار موسا من بعض بنات الحارس عشان يعمل ايه؟ تفتكر بيستعير موس ليه وهو بكره هيتقتل ومقصور اتأثر، شاف صحابه كلهم ماتوا واصحابه ماتوا وانهزموا واتباع عبد، والتاني يوم هيتأثر، بتفكر في ايه يا خبيب؟ قال استعار من البنت دي موس عشان يستحد، ليقيم سنة الاستحداد، وهو بكرة هيموت. مش لاقي حاجة اقولها، رجل هيموت، ولكن حرصه الشديد على اتباع السنة، وسنة مش واجبة بل سنة مستحبة، الاستحداد اللي هي حلق شعر العانة، شعر العانة اللي هو حوالين الفرج، دي سنة. لكن هي عارف النبي وقت لهم في حلق اللدف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار ان هم يزيدوش على 40 يوم، فقال ما مش عايز يموت، هو تارك سنة مستحبة يا أمة الإسلام، سنة مستحبة. واحد بيعدوا لقتله وعارف انه بكرة هيموت، قاعد بيفكر ازاي ينفذ السنة قبل ما يموت، وقال لها اعريني بس سلفيني موس عشان اعمل بيه السنة. ناس النهاردة ماشية طايحة ولا على بالها مش سنة، ولا على بالها فروض ولا الواجبات، وكله بيتحجج بحجج، وهي مش مهم، ده بسيط، ده سهل، هي جت على دي. لا 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 لا، ربنا اكبر من كده. بقول لك ايه، ما تزودهاش بقى. بقول لكم ايه، التشدد ده ما بحبوش. هو ربنا هيدخلنا نار عشان ما نصليش؟ هو معقوله ربنا يدخلني نار عشان مش محجبه؟ هو معقوله ربنا هيدخلنا نار عشان خدت قرشين من المشكله؟ هو عمالين يصنعوا دينه ومنتهى الاريحيه، وبيناموا بيشخروا ومفيش مشاكل خالص، بل مش كده، ده بيخرجوا ويتفسحوا ويهقهقوا ويضحكوا وهم متلبسين في المعاصي في الظاهر والباطن، ما عندوش اشكال. دي عام المسلمين. طب والناس اللي تدينت شويه وبتحضر مجالس يعني وبتسمعت عن الله وبتطلب العلم، ها تعالي بقى شوفي كم من مفرط في السنة. أصبح المسلمين قسمين، قسم عوام ده أحوالهم معظمهم أو كلهم دي حالهم، وقسم طلبة العلم اللي هم يعني ها مشوا على الطريق وها بيحبوا ها بيسمعونا ولا بتاع، كم من سنة فرطنا فيها غير الواجبات. فده خبيب، ده خبيب الأنصاري، فلما ادته الشفرة الموس عشان يحتد بيه غفلت فترة، فكان في صبي لها ولا ابنها جري على خبيب، فخدوا خبيب وحطوا على فخذه، فلما رأته هذه البنت ورأت ابنها في حضن خبيب أو على فخذ خبيب ومع الموس، فزعت، قالت بس ده هيقتله، أسير وابني معاه يبقى هيقتله، ففزعت منه، عرف منها ده وعرف إن هي خافت من ده، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. أنت خايفة إن أنا أقتله؟ لا مش هعمل كده، مش أنا اللي أعمل كده. فكانت البنت دي بتقول، وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب ما وما بمكة يومئذ ثمرة. كان بتشوفه بيأكل العنب ومفيش في مكة أصلا ثمرة، أو في مكة وتدخل عليه تلاقي في إيده عنب، محدش يدون عنب أصلا، وهو مأسور في القصر، مين اللي ادالك العنب؟ وإنه لموثكم في الحديد، مربوط في الحديد وفي الأسر، ومفيش أصلا في مكة عنب، عشان حتى نقول واحد من اللي بيعملوا دوريات عليه الدهوله وماسك عنب بياكله. وما كان إلا رزق رزقه الله، هي بتقول وما كان إلا رزق رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوا. خدوه بقى تاني يوم من الحرم عشان يقتلوه، لان القتل في الحرم كان عندهم ممنوع، فكانوا ياخدوه خارج مكه وخارج الحرم المكي ليقتلون. الموقف الثاني قال ايه يا خبيب؟ دعوني اصلي ركعتين. يا الله، واحد واخدينه جارينه بالحديد رايح معاهم عشان يتقتل، قال دعوني اصلي ركعتين ثم انصرف اليهم فقال لولا ان ترون ان ما بي جزع من الموت لزدت. صلى ركعتين خفف ما قتلش، وقال لهم والله لولا ان انتوا تصوروا ان انا خايف من الموت وكنت قتلت في الصلاه. يعني عايز اقول لهم مش دي صلاتي، انا صلاتي محموده وصلاتي فيها تركيز وصلاتي بحب وصلاتي باقبال وصلاتي مع ربي ليها حاجه تانية خالص. انا ما اقف اصلي اصلي، لكن انا في الوقت ده خففت عشان انتوا ما تظنوش ان انا خايف من الموت وبهرب باطاله الصلاه. يا سلام، لاخر لحظه عايز يديهم درس، لاخر لحظه بيدعو الناس الى دين الله، لاخر لحظه متمسك ومستعين ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. فبعد ما صلى الركعتين وعند بقى خلاص خدينه عشان يقتلوه قال اللهم احصيهم عددا، يعني استأصلهم بالهلاك يا ربي. ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي. يا الله، أنا لا أبالي على أي شق أقتل، أنا مقتل في سبيل الله مش مهم مش مهم، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الجسد. فقتلوه قتلوه، ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. بعث قريش إلى عاصم عايزينه ليأتوا بشيء من جسده، شوف الغل، عشان يتأكدوا إن هم قتلوا عاصم. رجعوا لهم بقى دول قالوا إحنا قتلنا عاصم، طب هاتوا لنا بقى جثة عاصم عشان نتأكد إن هو ده اللي انتوا قتلتم. وكان عاصم طبعا قتل، يعني كان عاصم قتل عظيما من عظماء بدر، حد من هم صناديد قريش يوم بدر. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، من الدبر، الدبر اللي هو الذكور النحل. بعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. الحديث الطويل انا بقالي نص ساعة بقوله ده في صحيح البخاري، صحيح البخاري قصة صحيح البخاري، يعني خبيب كان بياكل العنب، ده حديث البخاري مش أي كلام. كرامات الأولياء، كرامات الأولياء، ودي شرحناها في العقيدة. الأولياء لهم كرامات، قعد في مكان فيهوش حاجة كرامة، ربنا جاب له العنب. عاصم ابن ثابت جثته مرمية في الصحراء، جم عشان ياخدوه عشان يمثلوا بالجثة، ربنا أرسل عليهم ظل من الدبر، ذكور نحل وذكر النحل قرصته شديدة فوق راسه، فوق راسه ما عرفوش ابدا، عايزين يجيبوه ما عرفوش، ما قدروش، ظل كده زي السحابه فوق عاصم، وحاولوا يجيبوا عاصم او يجيبوا جثته او يمثلوا بجثته ما استطاعوا. حفظ الله، حفظ الله جثته من ان يمثلوا بها. يعني طبعا الموضوع عظيم ودروس وعبر وايمانيات عاليه قوي قوي بنتعلمها واحنا ماشيين في السيره، نتكلم ونتحدث وتذكر احوال هؤلاء القوم. ويعني دي كده حاجه سريعه، ملخص كده سريع لبعض الاحوال وبعض الاحداث اللي حصلت بعد غد بعد احد. وان شاء الله نواصل باذن الله في المحاضره القادمه. احيانا الله اوقعنا، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.